بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون والصلوات التامات على الاسم المكنون والعلم المخزون محمد وآله سر القلم وما يسطرون. صلى الله على محمد وآل محمد. المحاضرة 41. يقع الكلام في مقامنا هذا في محورين هامين فاصلين، وهما: أولا حسم النزاع فيما انتشر وذاع ممن لم يحكم ويتقن الاطلاع في حقائق الأنفس من الآيات والأصقاع. هذا في المقام الأول والمحور الأول، وهو عبارة عن جمع الكلمة في هذا المقام فيما يتعلق بمصونية هذا الكتاب المجيد. المحور الثاني إرجاع المعصومين واستشهادهم في الحوادث والوقائع عامها وخاصها إلى القرآن المجيد، إرجاع كل هذه الحوادث والوقائع إلى الاستشهاد بالآيات من هذا القرآن المجيد. وبذلك لو أردنا أن نبحث في هذا المحور الثاني ليالي وأياما لما كانت كافية لذكر كل الشواهد والشهادات والاستدلالات من المعصومين عليهم السلام، من النبي الأكرم خاتم الأنبياء إلى خاتم الأوصياء صلوات الله عليهم أجمعين، لاحتجنا كما قلت أياما وأياما بل وشهورا وشهورا. أما المحور الأول، خلاصة الكلام وعصارة ما في هذا المقام وزبدة المخاض، فقد صرح المعصوم، وعندما نطلق كلمة المعصوم نريد بذلك الأربعة عشر صلوات الله عليهم، وقد صرح المعصوم في جملة من النصوص على أن ما بينوه من كلمات بين قوسين هكذا نقرأ، هكذا اقرأ، هكذا تقرأ، هذه الطائفة والتي تعرضنا لها في المحاضرة 40، من شاء أن يرجع إليها، وبينا التقاسيم لهذه الطوائف والتي وردت بألسنة متعددة، ألسن متعددة، منها الطائفة التي فيها كذا نقرأ وهكذا اقرأ وما إلى ذلك، وكذلك الطوائف الأخرى والتي فيها كذا نزلت إنما نزل بها جبرائيل، والطائفة التي فيها حرفوها، الطائفة التي فيها أسقطوها، الطائفة التي فيها إنما هي، إنما هو، وما إلى ذلك، بكلمة واحدة كل ذلك في مقام المعنى والدلالة. هذه احفظوها واكتبوها على قيعان العقل والقلب ومركز وصميم كل منهما. كل ما ورد إنما هو في مقام بيان المعنى والدلالة، لا في مقام التعيين والنزول بالنسبة إلى الآية لفظا وبألفاظها كما نزلت، وإنما في مقام المعنى. وإليكم نماذج حاكية عما نحن فيه، والآن أنا أقرأ منها حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. لاحظوا في هذا المقام عندنا الآن، أبدأ بالنص الأول. ورد أن قراءتهم لهذه الآية في سورة الشمس التكوير، وإذا في القرآن، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، قرأها الإمام، وإذا المودة سئلت بأي ذنب قتلت. هنا وجهان لبيان القراءة هذه. أولا أن هذه قراءة كما أن هناك قراءات كثيرة جدا لكلمة المودة، قراءات متعددة كثيرة جدا. راجعوا فيما يتعلق بقراءة هذه الآية وإذا الموؤودة سئلت، ولاحظوا إحدى هذه القراءات وإذا المودة سئلت. هذه القراءة من باب بيان حقيقة الموؤودة، الموؤودة يعني المقتولة المذبوحة ظلما. وهل هناك فيما إذا أخذنا في الوجه الثاني أنه هل هناك ما يصدق عليه أو من يصدق عليه أنه ذبح من الوريد إلى الوريد كما جرى على آل محمد في العالمين؟ وأيضا يدلل على هذا المعنى قول الحق جل وعلا: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. إذن هناك سؤال، سيكون السؤال عن ما فعلتم بهذه المودة للقربى. هذا فيما يتعلق بهذه القراءة، فيبنى على أنها في مقام بيان واقعي للموؤودة، وهذا لا يعني تحريفا للآية أبدا، ولا يقول بذلك من له دربة في هذا المقام ومسكة فيما نحن فيه. أيضا من الآيات هذه الآية أن رجلا قرأ عند الإمام هذه الآية. طبعا هذا البحث مو فقط على مستوى إثبات مصونية هذا الكتاب من كل ألوان التحريف والعبث، بل حتى فيه فوائد كما أشرت إلى الفائدة في سورة التكوير. قرأ عنده هذه الآية: الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. قال أبو عبد الله عليه السلام سادس أئمة الهدى صلاة الله عليهم، قال: لقد سألوا الله عظيما أن يجعلهم أئمة للمتقين، إنما أنزل الله عز وجل الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل لنا من المتقين إماما. هذا بيان النزول الواقعي وليس النزول اللفظي، فتنبهوا إلى هذه الحقائق، وليلتفت كل من على هذا الكوكب على هذه الأرض بأن هذه حقائق يبينها المعصوم في مسألة القراءة، القراءة التأويلية، كما أن هناك قراءة تنزيلية. أنا أقاتل على التنزيل وأنت تقاتل على التأويل، وهذا شأن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وأيضا مر علينا فيما سبق في ما يتعلق بالآية: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. الإمام في مقام شرح يقول: إنما عنا تبارك وتعالى أنه جاءوا الوصي، جاءوا من بعد رسول الله، إذا كان هو فالمجيء إليه بلا كلام، وإذا كان من بعده من كان من أوصيائه وحججه وأوليائه فلا بد أن يكون الرجوع إلى من هو نفس رسول الله، صن رسول الله، أخو رسول الله، وهكذا. إذن لابد من التأكيد عنا، مو في مقام أن هذه القراءة للآية تنزل بما هي بلفظها، بل بما عنا، بما يعني. هذا أيضا الآية المباركة: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. هذا في القرآن، هذا التنزيل. وأما في التأويل في بيان حقيقة المعنى فقد قرأ الإمام تأويلا تبيينا إشارة، قال: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم ضعفاء، ثم بيّن لماذا. هذا مقام تبيين، هو الإمام يبين. قال أبو عبد الله سلام الله عليه: ما كانوا أذلة ورسول الله صلى الله عليه وآله فيهم. لا يطلق هنا الأذلة على رسول الله، ولله العزة ولرسوله، قل فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين. أراد أن يبين وجه المعنى الواقعي لكلمة أذلة التنزيلية، فهنا في مقام البيان التأويلي. أيضا في ما قرأ الإمام عليه السلام: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبة. تذكرون في الأسبوع الذي مضى في المحاضرة 40 ذكرنا بأن هذه القراءة نقلها أيضا الطبري عمن قرأ كأبي بن كعب، وهو خزرجي مدني وممدوح بلا كلام، وكذلك ابن مسعود أنهم قرأوا كل سفينة صالحة، أي بيان بيان، وهذه لا يعني أنها قراءة تنزيلية، بل هي قراءة تأويلية حفظا للأصل الكلي بأن هذا القرآن مصون محفوظ معجزة ثابتة دائمة مستمرة لا تنقطع في جيل دون جيل، ولا أمة دون أمة، ولا عصر دون عصر، ولا مصر دون مصر، إلى آخره. هناك أيضا في بيان الإمام أبي الحسن الأول سلام الله عليه أنه قرأ: أفلا يتدبرون القرآن فيقضوا ما عليهم من الحق أم على قلوب أقفالها؟ هذا أيضا في لسان القوم أنذاك، في لسان العرب عموما، أنه لما يأتون ببيان هناك عندهم يسموه واو الحال، أو ما يعبر عنه بالجملة الاعتراضية بين شارحتين، بين قوسين، فيبين والحال. الإمام يريد أن يبين بأن هؤلاء الذين يتدبرون القرآن فيقضوا ما عليهم من الحق، فهذه فيقضوا ما عليهم من الحق هو بيان اعتراضي بين قوسين للآية، لا أن الإمام يريد أن يقول بأنها كذا نزلت نزولا لفظيا بحيث أنه يخفى على هذا الجمع العظيم، إلى آخره. إذن إلى هنا أيضا عندي مورد شاهد آخر ينبغي أن أختم بهذا المقام حتى بعد نكتفي بهذا القدر من البيان. لاحظوا في هذه الآية: ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. الإمام قال أي يعني بمعنى أي لا يأتون بحقي يبطلون به حقك. هذا بيان، لماذا لا تؤخذ الأمور على نصابها وعلى سياقها وعلى حقائقها؟ وبمجرد أن يرى الواحد منا رواية صار ابن بجدتها ووحيد حلبتها، ما يمكن. ينبغي أن تؤخذ هذه الأمور بدقة وبملاحظة عميقة وبمراجعة بحيث يكون هناك استقراء واستقصاء لمجموع ما ورد نصا، سواء كان قرآنا أو رواية. لابد أن تجمع كل هذه النصوص المتعلقة بذات الموضوع المبحوث عن، ثم يكون هناك من أهل الخبرة والبينة والدربة بحيث يكون هو الواقف في موضوع العلاج أو الجمع بما مكنه الله، بما أقدره الله، بما خصه الله، بما وهبه الله، حتى لا يتجرأ ولا يكون هناك من يكون متطاولا على النص بمجرد أن رأى رواية صار عالما وعلامة. هذا لا يمكن، هذا تجني على الاختصاص والخصوصية، كمن يتلاعب بوصفة ما وصف به الأطباء ولم يكن طبيبا ولم يكن دارسا ولم يكن مختصا، فيضع من عندياته لمراجعته بعض المواقع التي هي تحت عنوان جوجل وما أشبه، فصار عالما بالطب وينقض على الطبيب المختص الذي جعل حياته في هذا الاختصاص يرمي قوله بمجرد أن رأى رأيا أو نظر إلى عبارة أو دراسة. لا يمكن هذا، هذا تجني على العلم. كمن يأتي بشهادة ويقول أنا طبيب، فتسأل أين درست، أين تعلمت، ممن أخذت، يقول أنا راجعت المواقع ودراسة حرة. هذه تجنيات بخلاف التدبر. التدبر لا، البحث، التنقيب، المراجعة، زين، الدقة، المناقشة، المحاورة، حتى لا تكون هناك ثغرة معينة تكون محلا لنقض ما أبرمت. النقض يمكن أن يأتي من أهله على ما أبرمت، فلا يكون حينئذ كل من قرأ صار عالما. نعم، لابد أن يكون في طريقه إلى العلم والعالمية، هذا مطلوب. أفلا يتدبرون القرآن؟ هذا كلام القرآن، نتدبر ولكن لا نفسر بالرأي، بمعنى أنه بما تمليه أوهامي أو مشاربي أو قراءاتي أو مراجعاتي لبعض المواقع أو لبعض الدراسات فأملي على القرآن ما وصلت إليه. لا، إنما أراجع، راجع بدقة، بتأمل، بتأني في حيطة دائرة هذا الموضوع حتى نخلص إلى نتائج عظيمة. وهذا هو السر الذي دعا إليه القرآن، أن نتدبر، لأنه لا تقليد في أمر القرآن وفهم معاريضه وبياناته وما يتعلق به كما سأبين لكم. إذن هذه فاصلة جوهرية ليعرف كل واحد منا وفوق كل ذي علم عليم. هذا إذا كان يصدق عليه ذي علم، وفوق كل ذي علم، ما قال كل فرد أو كل إنسان أو كل قارئ، لا، فوق كل ذي علم، يعني صاحب علم، يعني أقر له القرآن بأنه من أهل العلم، أيضا فوقه عليم. إذن لابد أن تلاحظ هذه الخصوصيات حتى تكون الدراسة موضوعية والنتائج طبقا لهذه المقدمات المؤهلة للوصول إلى القطع واليقين، وبذلك تكون العقيدة سليمة مصونة من كل شائبة وإشكال. هذا فيما يتعلق بالمقام الأول. أما في مقامنا فالعجب العجاب، ارجعوا إلى النصوص، وما زلنا الآن في المجلد الخامس من البحار، في بحث استقرائي، استقصائي، موضوعي، منهجي لاستشهادات المعصومين 14 سلام الله عليهم في الآيات وفي القرآن الذي هو بين أيدينا. وهذا مطلب عظيم، يعني تتكلم عن 110 من المجلدات غير بقية الكتب الأخرى اللي نبحث فيها عن كل ما استشهد به المعصوم في الحوادث والوقائع، سواء كانت في الكليات العقائدية أو في التشريعات والأحكام الجزئية أو في المعاشرات، في الفقه الأكبر، في الفقه الأوسط، في الفقه الأصغر، في كلها تجد أن هناك إشارة صريحة، عبارة واضحة في أن الإمام يرجع إلى القرآن. فلا بد أن يكون القرآن مصونا حتى يكون الإرجاع إرجاعا حقيقيا، وإلا يكون الإرجاع لغويا، حاشا. لابد أن يكون الإرجاع بحيث يكون المرجع مصون، يكون المرجع مصونا عن كل عبث أو تحريف أو ما إلى ذلك. الآن نبدأ بما بدأ به أمير المؤمنين سلام الله عليه، قال شوفوا الآن إحنا في مقام الاستقصاء. طبعا أنا راح أختصر لأنه إذا أردنا أن نبحث في كل ما ورد في الكتب الحديثية الموسوعية فنحتاج إلى مو شهر إلى دهر، مو إلى زمن إلى عصر، عصور، مو أنه فقط دهور أو عصور، لا دهور نحتاج حتى نبلغ هذا المعنى العميق الدقيق. قال أمير المؤمنين سلام الله عليه، هذه الخطبة في نهج البلاغة، قال ترد على أحدهم القضية في حكم من الأحكام فيحكم فيها برأيه، ثم ترد تلك القضية بعينها على غيره فيحكم فيها بخلاف قوله، ثم تجتمع القضاة بذلك عند الإمام الذي استقضاهم فيصوب آراءهم جميعا وإلههم واحد وكتابهم واحد. تنبهوا، أفأمرهم الله سبحانه بالاختلاف فأطاعوه أم نهاهم عنه فعصوه أم أنزل الله دينا ناقصا فاستعان بهم على إتمامه؟ كلا استفهامات. أم كانوا شركاء له فلهم أن يقولوا وعليه أن يرضى؟ كل ما يقررون لازم عليه جل وعلا حاشا لله أن يرضى بما كان لهم من رأي. والله سبحانه، أما أنزل الله دينا تاما فقصر الرسول صلى الله عليه وآله عن تبليغه وأدائه؟ استفهام. ثم يقول والله سبحانه يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء. استدل الإمام بهذه الآية وهو أمير المؤمنين، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإن القرآن، هذا كلام علي بن أبي طالب سلام الله عليه، وإن القرآن ظاهره أنيق وباطنه عميق، لا تفنى عجائبه ولا تنقضي غرائبه ولا تكشف الظلمات إلا به. ماذا تقولون؟ قيل للإمام الصادق عليه السلام الاستشهاد الثاني، إن أبا الخطاب يذكر عنك أنك قلت إذا عرفت الحق فاعمل بما أو فاعمل ما شئت. من هذا أبو الخطاب؟ هو محمد ابن أبي زينب ابن مقلاس الأسدي الكوفي الأجدع الأبتر، وكان زعيم الغلاة الذين ادعوا ما ليس بحق فحرموا وحللوا وأباحوا، وكانوا لا يصلون إلا في أوقات هم عينوها، وكانوا يدعون بأنهم وصلوا إلى رتبة النبي المطلق، وهم يخبرون عن الغيب. قال الإمام الصادق عليه السلام، أضطر أنه بينكم ترجمة أبو الخطاب من هو، قال يا مفضل، فضل ابن عمر الجعفي رضوان الله عليه، يا مفضل لا تقاعدوهم ولا تواكلوهم ولا تشاوروهم ولا تصافحوهم ولا تؤافروهم، اللهم، بدأ يدعو الإمام، اللهم أذق محمد بن أبي زينب، اللهم أذقه حر الحديد. ومن مدعياتهم وفق دراسة مفصلة في زمن من الأزمان قدمتها في هذا المقام وبينت من هم الغلات ومن هم العلات، ومن هم يقولون بقول الحق، ومن هم من وضع الباطل ملبسا بالحق. مدعياتهم لا جنة ولا نار، وأنهم سقط عنهم التكليف، وأنهم أباحوا المحرمات والكبائر. ليش؟ لأنهم وصلوا إلى مرتبة اليقين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فإذا أتاك اليقين فلا عبادة ولا جنة ولا نار وما إلى ذلك. هذا يذكر للإمام أنك أنت ذكرت له كما يدعي. هذا ابن أبي زينب يدعي إذا عرفت الحق فاعمل ما شئت، إذا عرفت الحق أبيح لك. فقال عليه السلام: لعن الله أبا الخطاب. هذا مقلاس ابن مقلاس: والله ما قلت له هكذا، ولكني قلت له إذا عرفت الحق فاعمل ما شئت من خير يقبل منك. إن الله عز وجل، استشهد بالقرآن، إن الله عز وجل يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويقول تبارك وتعالى، هذا استشهاد بأي قرآن؟ بهذا القرآن الذي بين أيدينا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذا نقله أيضا في معاني الأخبار الشيخ الصدوق، والآيات في سورة غافر 40 وفي سورة النحل 97. هذا المورد الآخر. ثالثا، الإمام وجه المعنى العميق لهذه الآية المباركة: أولم يسيروا في الأرض. المعنى الظاهري هذا، شون في الأرض، وبعدين لابد أكو شيء ومغزى من الآية. فماذا قال الإمام؟ قال معناه: أولم ينظروا في القرآن. أراد أن يبين أن الأرض آية من آيات هذا الكتاب، فانظر إلى الكتاب لتعرف أنك إذا سرت في أي مورد تسير. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. رابعا، في الخصال، الإمام الصادق عليه السلام قال: أولم ينظروا في القرآن فتكون لهم قلوب يعقلون بها ما يجب أن يعقل، أو آذان يسمعون بها ما يجب أن يسمع، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أي عن الاعتبار، أي ليس الخلل في مشاعرهم، وإنما أنفت، تكبرت واستكبرت عقولهم باتباع الهوى والانهماك في التقليد. هنا هذه في مقامات متعددة، تدرون حتى في الأحكام الشرعية كم وكم عندنا من استشهادات للمعصومين بالآيات لبيان الحكم الشرعي. منها أن عبد الأعلى مولى آل سام قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة، كيس مرارة أيضا هم يطلق في الجانب الطبي على الكيس المعروف، فجعلت على إصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء؟ قال يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله. شنو الآية اللي قرأها الإمام؟ ما جعل عليكم في الدين من حرج، امسح عليه. وترفع وصب الماء ويجري الدم مرة أخرى. ما دام الجبيرة المرارة موضوعة على الأصبع على الظفر المقطوع، امسح عليه، فإن هذا، لاحظ، وأشباهه، يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عز وجل. في نص عن المعصوم سلام الله عليه، والنص بحثت عنه إلى أن وجدته في الإسناد وبصائر الدرجات، في أيضا نص في المجال الفقهي. الإمام يقول: وهذا من الأبواب التي يفتح الله منها ألف باب. لاحظوا، لما تكون الضوابط والقواعد مؤصلة مؤسسة، فيمكن تطبيقها على مواردها بعناية خاصة. الإمام في قضية من القضايا الفقهية، في من يغمى عليه أيقضى عن، قال الله: أعذر لعبده. ثم قال: وهذا من الأبواب التي يفتح الله منها ألف باب. في أيضا المورد الآخر، وهو من الموارد اللي فيها حالة من الدراما، وهذا النص عجيب، أورده الشيخ المجلسي في البحار 45. لاحظوا النص والصفحة 129، تابعوا لهذا المطلب عجيب. وما دمتم أنتم في روضة فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ العين، هذه الروضات، لا صور ما يتخيل من روضات، لأن كل شيء صورة. لذلك الآن ترجع إلى ما كان من أيام العمر، شنو بقي منها؟ الصور. أما الحقائق فلا تزول عن أربابها وأصحابها. جاء شيخ فدنا من نساء الحسين وعياله، هذه في قضية سبايا آل محمد، سبايا وبنات رسول الله، وهم أقيموا على درج باب المسجد، درج يعني المراد بالمرقات. فقال: الحمد لله الذي قتلكم وأهلككم. شامي معاند، في الوهلة الأولى يمكن الحكم عليه بأنه جاهل متنسك، جاهل تنسك بجهله. ماذا قال؟ الحمد لله الذي قتلكم وأهلككم وأراح البلاد من رجالكم وأمكن أمير المؤمنين منكم. أمين، يعني يزيد يقصد عليه لعائن الله، هذا قاتل سيد الشهداء، سبط رسول الله. وأمكن أمير المؤمنين منكم. فقام علي بن الحسين، شون هذا يوجهه؟ شون يوجهه؟ فقال علي بن الحسين: يا شيخ، هل قرأت القرآن؟ قال: نعم. قال: فهل عرفت هذه الآية؟ قل: لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. الآن في هذه الرواية عجائب من النظرة العارفة، النظرة المتوجهة المتدبرة المتأملة، شوف عجائب فيها، شون انقلب هذا الإمام، قال: فهل عرفت أول مرة قال له يا شيخ هل قرأت القرآن؟ بعدين شنو قال له؟ فهل عرفت؟ ما قال فهل قرأت هذه الآية؟ انتقل به من مرحلة القراءة إلى شنو؟ المعرفة. أحسنت. فهل عرفت هذه الآية؟ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. قال الشيخ قد قرأت ذلك. يعني بعدني ما وصلت إلى المعرفة. هذا توجيه منا، بيان منا يعني. قال الشيخ قد قرأت ذلك. فقال له علي نحن القربى يا شيخ. ثم قال فهل قرأت هذه الآية؟ واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. قال نعم. قال علي فنحن القربى يا شيخ. وهل قرأت هذه الآية؟ الآية الثالثة، استدلالات في القرآن هذه أخرجت هذا الإنسان من الظلمات كما سأبين إلى النور ببركة القرآن. هل قرأت هذه الآية؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم ويطهركم تطهيرا. قال الشيخ قد قرأت ذلك. قال علي عليه السلام فنحن أهل البيت الذين خصصنا بآية الطهارة يا شيخ. قال فبقي الشيخ ساكتا نادما على ما تكلم به وقال بالله إنكم هم. فقال علي بن الحسين تالله إنا لنحن هم من غير شك وحق جدنا رسول الله إنا لنحن هم. فبكى الشيخ ورمى عمامته ورفع رأسه إلى السماء وقال اللهم إني أبرأ إليك من عدوي آل محمد من جن وإنس. ثم قال هل لي من توبة؟ فقال له الإمام نعم، إن تبت تاب الله عليك. تنبهوا، هذه عجيبة، هذه راح أقولها عجيبة. شنو؟ وأنت معنا من شامي، شامي أو شامي جاهلي حاقد لا يعرف هذا من ذاك ويقرأ القرآن ولم يعرف معناه، واستدل له الإمام بحيث أوجب في قلبه جذبة المعرفة فأنار قلبه، ولما أنار قال هل لي من توبة؟ تاب الله عليك. الإمام يقول له وأنت معنا. فقال أنا تائب. شنو الناتج؟ الناتج الثمن، ثمن كان قربانا لآل محمد. بلغ ذلك يزيد بن معاوية حديث الشيخ فأمر به فقتل وذبح على رؤوس الأشهاد. هذا كله بماذا؟ هذا كله بهذا القرآن الذي فيه ما فيه من العجائب والرغائب. هذا المجلد 47. أنا أذكر حسب الوقت أمرين من هذا الكتاب في إثبات أن المعصوم كان يرجع إلى هذا المرجع الأعلى وهو كتاب الله، وهو الدال عليه والقرآن دال عليه، لن يفترق. الشيخ المجلسي نقل عن كنز الفوائد كراجكي صاحب التأليف كنز الفوائد، ذكر أن إمام أحد المذاهب أكل طعاما مع الإمام الصادق عليه السلام. شوي تنبه للاستدلالات. هذا اللي أقول تدبر، من هنا تستكشف، من هنا تستطلع وتستجلي الحقيقة من خلال الأصول الكلية والعناصر الرئيسية. لاحظ، أكلوا ولما أكمل رفع الإمام عليه السلام يده من أكله وقال: الحمد لله رب العالمين، اللهم إن هذا منك ومن رسولك. أسند أن هذه النعمة التي كانت بأيدينا بين أيدينا وبأيدينا وأكلنا منها هي من فضل الله ورسوله، فقال: يا أبا عبد الله، أجعلت مع الله شريكا؟ شنو مقصوده؟ مقصوده قل هذا منك وحدك لا شريك لك، أما أنك أنت عطفت عليه برسوله فهذا العطف يقتضي الشراكة والشركة. هذا هو الاستدلال الآن القائم، أنه لا، الله وحده، الله وحده. زين، والوسيلة؟ وشون وصلت؟ ومنو بلغ؟ ومنو هداك؟ ومنو نور بصيرتك؟ زيارة الجامعة الكبيرة وين؟ فقال له: ويلك، ويلك، إن الله تعالى يقول في كتابه: وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. ويقول، بعد في استشهاد بالقرآن المصون، ويقول في موضع آخر: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، ورسوله بالرفع لأنه معطوف على الله، والله هنا في مقام الفاعل، سيؤتينا الله من فضله ورسوله. فقال: والله لكأني ما قرأتهما قط من كتاب الله ولا سمعتهما إلا في هذا الوقت. فقال أبو عبد الله عليه السلام: بلى، قد قرأتهما وسمعتهما، ولكن الله تعالى أنزل فيك وفي أشباهك أم على قلوب أقفالها. وجاب لآية ثانية. شنو الآية الثانية؟ كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كم آية الإمام استشهد فيها؟ أرجع عقيدة عظيمة هامة في هذا المقام إلى القرآن في الأصول الاعتقادية، في الأحكام الشرعية، فيما كان فيما يكون. وهناك من الاستدلالات، والله لو كان يسع المقام لانتهى بنا إلى ما لا نهاية. يعني كل ما نوصل نقول لا وصلنا، لا، ما لا نهاية في إرجاع. لو نأتي إلى الإرجاعات والاستشهادات من الأمة بهذا القرآن، قد لا تخلو آية من القرآن إلا واستشهدوا بها وأرجعوا إليها. فماذا يدلك هذا أيها اللبيب، أيها الحبيب؟ إذا أردت أن تعرف الحقائق فاعرفها من أهلها، لا من الأوهام وأوهام من يملي على الناس من دون بينة. تحقيق يحتاج. 124 ألف نبي على شنو جاءوا؟ ومن الأوصياء و و و إلى آخره. الآن أختم بهذا الحدث العجيب وتأملوه جيدا. وهذا الكتاب هو في الواقع كتاب الاختصاص للشيخ المفيد. هو يروي عن سماعة: سأل رجل أحدهم، يعني في عصر الإمام سلام الله عليه، قال: شنو معنى اللا شيء؟ لا شيء شنو؟ فعجز. شنو أقول لا شيء؟ شنو أقول لا شيء يعني شنو؟ قال: زين، اذهب بهذه البغلة، بغلة ثمينها 18,000، يعني سعر عظيم ذاك الوقت، دابة تعد يعني من الدواب العليا. اذهب بهذه البغلة إلى إمام الرافضة فبعها منه بلا شيء. مو تسأل عن اللا شيء شنو معناه؟ قال له: أنا بعتك هذه البغلة الدابة الأنيقة الفارهة بثمن، شنو الثمن؟ لا شيء، واقبض الثمن. فأخذ بعذارها، عذار ما تدلى من اللجام على خد الفرس يسمى عذار، يعني كناية عن أخذ بلجامها، ومشى إلى أبي عبد الله الصادق عليه السلام. فلما سأل قال: استأمر فلانا لدزك علي في بيع هذه البغلة. قال: فأمرني ببيعها. قال: بكم؟ قال: بلا شيء. ثمن هذه البغلة هو أن سلمني لا شيء. قال: لا، ما تقول؟ الإمام يقول له: جيب، يعني شلون ما يعرفها؟ قال: الحق أقول. فقال: قد اشتريتها الإمام منك بلا شيء. وأمر غلامه أن يدخله المربط، زين، مربط الخاص. قال: فبقي، وهنا ذكر اسمه محمد بن الحسن، شخص ما ينتظر الثمن. فلما أبطأ الثمن قال: جعلت فداك، وين الثمن؟ قال: الميعاد إذا كان الغدات صبح. فرجع إلى هذا الذي سأله وكان متصديا في عصر الإمام الصادق عليه السلام، فأخبره فسر بذلك. قال: هذا أنا راح أفوز بشيء كبير. فلما كان من الغد وافى ذلك اللي كان في وقت الإمام، فقال أبو عبد الله عليه السلام: جئت لتقبض الثمن، ثمن البغلة، وهو لا شيء؟ قال: نعم، جاي على الثمن هذا. نعم، أنا جاي على هذا. قال: تفضل اركب التدابة. فركب الإمام البغلة وهو ركب دابته، ومضيا فتصحرا. فلما ارتفع النهار نظر أبو عبد الله عليه السلام إلى السراب يجري قد ارتفع كأنه الماء الجاري، كأنه الماء الجاري. فقال أبو عبد الله: يا أبا فلان، ماذا عند الميل كأنه يجري؟ قال: ذلك الماء يا ابن رسول الله. فلما وافي الميل، يعني قطعوا المسافة الميل، وجداه أمامهما فتباعد. فقال أبو عبد الله عليه السلام: اقبض ثمن البغل، وانت تريد لا شيء؟ أنا أوصلتك إلى ثمن هذه البغلة وهو لا شيء وهو سراب، أنت قلت هذا ماء جاري، الآن وصلنا إلى الماء الجاري فلم تجده شيئا، فحينئذ اقبض اللا شيء. ثم استشهد بالآية، قال تعالى: كسراب بقيعة، بقيعة يعني في، هاي الباء تجي بمعنى حرف الجر في، يعني في قيع، في قاع، قاع يعني الأرض المستوية. كسراب بقيعة، بقيعة يعني في أرض قاع، يحسبه الظمآن شنو ماء، حتى إذا جاءه شنو صار؟ لم يجده شيئا، ووجد الله عنده فوفاه حسابه. استلم حسابك، توكل على الله، حول الدابة، وكانت الدابة هم في كما ذكر في نهاية النص ثمنها 10,000 درهم في ذلك الوقت. هذه حقائق يجب أن تدرك وتفهم، بأن كل شيء أرجعه الإمام إلى القرآن، وإذا ما كنتم مع القرآن فسيكون دليلكم على الإمام، وكل منهما يدل على صاحبه، لأنهما خلفهما الأعظم رسول الله صلى الله عليه وآله في هذه الأمة، ليكون كل منهما حجة لن يفترقا. فإذا لن يفترقا أن هذا القرآن تام، وإلا إذا كان فيه ما فيه من تحريف وعبث وإسقاط وما ذلك، فحينئذ كيف يكون قرينا لعترة أهل بيتي كما ورد في الناس؟ نعم، القرآن بما أنزل بالترتيب، بترتيب الآيات، بترتيب السور، محفوظ بلا كلام، ولكن هذا الذي بين الدفتين هو كتاب الله، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. هذه حقائق إنما أردنا إثباتها، لأن كل ما سنبني عليه فيما يأتي وقام على هذا الأساس، على هذا الأصل اللي هو الكتاب، والأصل اللي هو كلام المعصوم: يا بديع يا قوي يا منيع يا علي يا رفيع، صل على من شرفت الصلاة بالصلاة عليه صلى الله عليه وآله، اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك يا كريم. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين صلاة عدد ما أحاط به علمك، دائمة بدوام ملكك. اللهم صل على محمد.